أن رواية المبتدع مقبولة سواء كان داعية أو لم يكن، وسواء روى ما يؤيد بدعته أو لم يروي، لأن هذا عمل الشيخين في صحيحيهما وهو عمل أهل السنن. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يروى عن المبتدع الداعي لبدعته، فقد خرج في صحيحه لعدد كثير من الدعاة كأبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير أحد دعاة المرجئة. قد ذكر الذهبي في مقدمة الميزان في ترجمة أبان بن تغلب تفصيلا في رواية المبتدع والشيعي، وقال إذا كان مجرد تفضيل لعلي على عثمان فإن هذا تقبل روايته، إذا كان يحط من قدر الشيخين ويتنقص الشيخين فهذا لا يحتج به ولا نعمة له ولا كرامة. وهذا الضرب من الرواة لا يعرفون أصلا بالصدق، ولم يخرج الشيخان لراو من هذا الضرب. المعتبر في الرواية هو الضبط والحفظ، فلنا صدق الراوي وضبطه وعليه بدعته. وذكر الحافظ أيضا هنا قال إلا الراوي ما يؤيد بدعته فيرد على المختار، ولا اختيار بإسحاق الجوزجاني وهو شيخ الإمام النسائي. قول الثاني في المسألة أنه تقبل رواية ولو روى ما يؤيد بدعته، وهذا عمل الشيخين في صحيحيهما. وقد روى مسلم في صحيحه لعدي بن ثابت حديثه عن علي قال إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعدي رتاب الشيعي جلد، قد روى هنا ما يؤيد بدعته وهو في صحيح الإمام مسلم. التشيع عند المتقدمين غير التشيع عند المعاصرين. التشيع عند المتقدمين هو تفضيل علي على عثمان، وما التشيع عند المتعاصرين يطلق تارة على الرفض. وهذا الرافض لا يحتج به، الروافض أكذب خلق الله. حتى كان بعض العلماء الأوائل يذكر مسألة افتراضية، يقول لو أوصى رجل لأكذب خلق الله لكانت الوصية للرافض. ثم علق ابن تيمية على هذا الحكاية قال لا يجوز الوفاء بها. قوله ثم سوء الحفظ كان لازما، الراوي إما يكون سيء الحفظ، إن كان هذا لازم للراوي هذا لا يحتج بحديثه. ومعول في هذا يكون خطأ وأكثر من صوابه. فما إذا كان سوء الحفظ خفيفة فهو صدوق وقد يخطئ أو في حفظه شيء، هذا يقبل حديثه ما لم يتفرد بأصل أو يخالف الثقات. أما إذا كان حافظا ومتقنا وأخطأ الخطأ والخطأين فهذا لا يضره أصلا. قد قال الإمام أحمد رحمه الله أخطأ وكيع في 500 حديث، هذا لم يضر وكيعا ولم يضع من قدره، هو أحد الأئمة الكبار وأهل الحديث فرقون بين المقل وبين المكثر. فالمقل إذا كثر خطأه لا يقبل حديثه، هذا دليل على عدم ضبطه. وأما المكثر فيغتفر كثرة خطأه. وأما من كان سوء حفظه طارئا، مثل أن تحترق كتبه أو تصيبه غفلة أو هرم أو اختلاط، هذا يسمى المختلط. ولو حالتان، الحالة الأولى أن يتميز حديثه، فنقبل من روى عنه قبل الاختلاط ونرد رواية من روى عنه بعد الاختلاط. من هذا عطاء بن السائب، قد اختلط في آخر عمره وروى عنه طائفة قبل الاختلاط، منهم السفينان وحماد بن زيد، وروى عنه طائفة بعد الاختلاط منهم جرير وأبو عوانة، وروى عنه طائفة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط منهم حماد بن سلمة. من روى عن عطاء بعد الاختلاط لا نقبل حديثه ويضعف. النوع الثاني ألا يتميز حديثه، كالليث بن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه، فهذا نرده مطلقا ولا نقبله. قال الحافظ: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر؟ يريد الحافظ من هذا تقوية الحديث بالمجموع، وأن سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس متى ما توبع هؤلاء بمعتبر صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. والمسمى عند متأخرين الحسن لغيره، قد توسع في هذا النوع المتأخرون والمعاصرون، فصاروا يصححون المنكرات والأباطيل، بينما كان هذا الباب عند المتقدمين ضيقا ولا يحسنون إلا ما قوي الطرق وبشروط. ولم يكن الأوائل يحسنون بالطرق في الأصول، ولم يكونوا يحسنون الأحاديث الضعيفة المخالفة للصحاح. كل حديث ضعيف ولو جاء من وجوه كثيرة جدا إذا خالفت أصلا أو صارت أصلا في الباب أو خالفت أحاديث صحيحة فإنها لا تحسن بالمجموع، تبقى ضعيفة. حديث من حافظ على أمة 40 حديثا، هذا لا يأخذ طريق من كذاب أو متهم أو ضعيف جدا، هذا لا يحسن بالمجموع. وكحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا لا يحسن بالمجموع، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بسملة، تحسينه بالشواهد يخالف أصلا عندنا. الذي قد يشكي من هذا الحديث الواردة في كفارة المجلس، أحاديث كفارة المجلس وردت من وجوه كثيرة تبلغ 13 صحابية، طرقها يقوي بعضها بعضا ولا يستبعد تحسينه في الشواهد. لكن يشكل على هذا أنه لو كان ثابتة كان النبي كم يجلس من مجلس في اليوم، ولم ينقل أحد منهم أنه إذا قام مجلسه قال ذلك، فهذا يشكل على تحسين الحديث، لأن مثل هذا عادة يشتر يروى ينقل بالحديث الصحيح أو بالأسانيد الصحيحة، فلما لم ينقل بأسانيد صحيحة أوقع في نفس الشيء من تقوية بالشواهد. ولكن من حسن بالشواهد هذا محتمل، ومن ذلك أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، هي طرق قوية جاءت من رواية حدود 15 صحابية، وكلها ضعيفة معلولة لا يصح من ذلك شيء، لكن قد تحسن بالمجموع ولا يبعد، قد تحسن بالمجموع ولا يبعد لكثرتها وقوة بعض طرقها. الله أعلم.